والذين هم محسنون.
أحباب الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، مرحبا بحضرتكم في قناتكم الحبيبة قناة مودة، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق شهد الكلام. ولعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي كنا افتتحنا الوصايا العشرة من سورة الأنعام، ووقفنا عند قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا. والإحسان للوالدين أحباب الكرام يكون بالقول اللين، القول الجميل والعبارة الرشيقة المنتقاة، ولا ينبغي على الولد أن ينادي على أبيه أو أمه باسمهما المجرد. إن أبا الأنبياء إبراهيم كان ينادي أباه رغم أنه كان يعبد الأصنام ويبيعها ويتاجر فيها، كان يقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وينبغي أيضا عليه أن يحسن إليهما بالخدمة. نعم، في كل ما يستطيع أن يقوم به الوالد ينبغي على الولد أن يعين أباه. إن رجلا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وبين له أنه يقوم بخدمة أمه ويقوم ببرها، ولكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سمع منه أنه يبر أمه قال له إنك لن تستطيع أن تؤدي لها حقها إلا إذا وجدتها مملوكة فاشتريتها ثم أعتقتها. فمعنى ذلك أن الولد مهما فعل لن يستطيع أن يؤدي لأمه أو لأبيه حق الصلة وحق ما قامت به الأم أو قام به الأب. أحباب الكرام الفضلاء، ومعلوم أن الأم لها حق ولها فضل على الأب ثلاثة أضعاف. لما سئل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. لأن الأم عانت من الحمل والإرضاع والتربية ما لم يعانيه الوالد. أحبابي الكرام الفضلاء، فينبغي أن يقوم الولد بخدمتهما، وينبغي عليه أن يكرمهما بماله ويقدم لهما من ماله، يقدم لهما الطعام والشراب والثياب، ويقدم لهما السكنى إن كان يستطيع ذلك. وإن لم يستطع ذلك، الإسلام كلفه أن يضرب في الأرض ويأتي بالمال ليستطيع أن يقدم لأبيه وأمه ما يقومان أو ما تقوم حياتهما به من الأموال. أحبابي الكرام الفضلاء، وأقول مليون مرة من فوق هذا المكان الطاهر، بر الآباء لن يضيع أبدا، بل قال النبي المصطفى بر آباءكم تبركم أبناؤكم. ولكن ربنا تبارك وتعالى لما أوصى الأبناء بالآباء أوصى أيضا الآباء بالأبناء، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وعندما يقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من الفقر الذي وقع، يعني الفقر موجود. أحباب الكرام الفضلاء، الله تعالى قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لأن الجاهلية الأولى كانوا يقتلون أبناءهم من الذكور والإناث خشية الفقر. كان الوالد يقول هذا الولد سيثقل كاهلي بالإنفاق وأنا لا أستطيع أن أنفق عليه، لابد أن أقتله، وكان يقتله. وأحيانا كانوا يقتلون البنت يئدونها وهي حية خشية أن تجلب عليهم العار. فالله تبارك وتعالى يخاطب الآباء ويبين لهم أن أرزاقهم وأرزاق أبنائهم إنما هو على الله جلت قدرته. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وعندما يرزق الواحد منا بولد أحباب الكرام، أول كلمة تكتب للولد وهو في بطن أمه الرزق. وكان سلفنا الكرام الطيبين أفضل منا في هذا المعنى وفي هذا الفقه. كان عمر يقول: استكثروا من الأبناء فإنكم لا تدرون بأيهم ترزقون. فربما أتى الولد ومعه من الأرزاق من الله تبارك وتعالى ما لا حد له ولا عد، ولربما كان سبب سعد الأب والأم في الدنيا والآخرة ولد صالح. نعم، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يقال للأب ارقى في الجنة. قال: يا ربي بأي شيء أرقى؟ قال: هذا باستغفار ولدك لك. هذا الولد الصالح ما كان يكف لسانه، الأب في مقبرته والأم في مقبرتها، وهو يقدم لهما هذا الخير الذي لا يقادر قدره. وعندما أقول الخير الذي لا يقادر قدره، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها قال النبي المصطفى: أو ولد صالح يدعو له. ما قال النبي المصطفى: أو ولد صالح يحج عنه، أو ولد صالح يبني له مسجدا، أو ولد صالح يتصدق عنه، ولكن النبي المصطفى أتى بأفضل ما ينبغي أن يقدمه الآباء، أن يقدمه الأبناء للآباء بعد موتهم، فقال: أو ولد صالح يدعو له. أفضل ما نقدمه لآبائنا الدعاء. فقد يقول الولد: اللهم ارزق أبي وأمي الفردوس الأعلى. استجابة هذه الدعوة أفضل من الحج وبناء المساجد، وأفضل من الاعتمار، وأفضل من الصدقات. عندما يدخل ربنا تبارك وتعالى الوالد أو الوالدة الفردوس الأعلى بدعاء الولد، فهنا أحباب الكرام ربنا يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من الفقر الذي وقع، نحن نرزقكم وإياهم. فإذا كان الله تعالى يرزق النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرزق الحيتان في قيعان البحار، والطير في أعالي الأوقار، والسباع في القفار، أعجز ربنا تبارك وتعالى أن يسوق لنا أرزاق أبنائنا؟ لا والله يا أحباب الكرام. فالله تبارك وتعالى يبين أنهم إذا كانوا يقتلون أبناءهم بسبب الفقر، فالله تعالى يقول لهم: أنا الرزاق ذو القوة المتين، وسأسوق لكم أرزاقكم وأرزاق أبناءكم. وإذا قرأنا أيضا في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية الفقر المتوقع، يعني الفقر ليس موجود ولكن هم يخافون الفقر الذي سيأتي. فالله تبارك وتعالى بين أنه لا يجوز أبدا للوالد أن يقتل ولده خشية الفقر المتوقع أو من الفقر الذي وقع، ويعلم يقينا بأن الرزاق هو الله جل قدرته وتباركت أسماؤه وجل في علاه. ثم ماذا أحباب الكرام؟ إذا كان الله تعالى تكلم عن الآباء وتكلم عن الأبناء وتكلم عن الأسرة، فإنه لا تستقيم أسرة أبدا من غير نظافة العرض. لا تقوم أسرة ولا يقوم مجتمع في جو فيه وحل الفواحش. من أجل ذلك قال الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكلمة ولا تقربوا فيها من البلاغة وفيها من القوة، بأن مجرد القرب من الفواحش سواء بنظرة، سواء بخلوة، سواء بحديث نفس، سواء بأي داعي من الدواعي التي تقرب الإنسان مما حرم الله، الله تبارك وتعالى قال: ولا تقربوا، ولا تقربوا الفواحش. وسنجد أيضا قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، بمعنى أن أي علامة أو أي سبب يقربك من الخطر ينبغي عليك أن تبتعد عنه وتخاف على نفسك يا حبيب الكريم من الوقوع في هذه الجريمة، وتخافي أيضا أختي الكريمة على نفسك من الوقوع في هذه المصيبة، لأن ربنا سبحانه وتعالى رتب عليها من العقوبات ما لا يقدر قدره، فينبغي على الإنسان حماية له من النار وحماية له من سخط ربنا تبارك وتعالى يقول عند الحرام إني أخاف الله، وهذه هي الرجولة. قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، اسمعوا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم، هذه هي الرجولة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ومعلوم أن الفواحش منها ما هو معلن ومنها ما هو في السر، فالله تبارك وتعالى نهى عن الفواحش سواء المعلنة وسواء الذين يفعلونها في السر. أحبابي الكرام الفضلاء، الله تعالى حرم القرب منها بأي سبيل، حفاظا على المسلم وحفاظا على أسرته وحفاظا على مجتمعه، فلا يقوم مجتمع أبدا ولا تقوم أسرة في جو فيه الفواحش ما ظهر منها وبطن. أسأل الله تعالى أن يطهر مجتمعاتنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فاصل وسنعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى.
إن الذين اتقوا والذين هم محسنون.
أحباب الكرام، عدنا بعد الفاصل. قلنا أن الله تبارك وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن العلماء من قال أن الفواحش المقصود بها المعاصي العظيمة، ولكن كثير من العلماء صرفوها إلى الزنا، لأن الله تبارك وتعالى سمى الزنا فاحشة، وسمى اللواط فاحشة، وسمى نكاح زوجات الآباء فاحشة، فكثير من العلماء بيّنوا أن الفاحشة هنا إما الزنا وإما اللواط وإما نكاح زوجة الأب. ولكن أحباب الكرام، إذا كان الله تعالى قال ما ظهر منها وما بطن، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، عندما سألوه أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل له: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل له: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. فالآية التي معنا الله تعالى يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذا نداء لشبابنا الذين يسهرون مع الشبكات العنكبوتية ويشاهدون المشاهد المخلة. هذه المشاهد لا شك أنها تفسد عليهم قلوبهم وتفسد عليهم أخلاقهم، وربما دعتهم للرذيلة، وربما دعتهم إلى إسخاط العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فإذا كان الله تعالى يقول ولا تقربوا، ينبغي علينا ألا نقرب، سواء كنا في خلوة سواء كنا في جلوة، ينبغي علينا عند المعصية، يقول أحدنا: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم أحباب الكرام الفضلاء، ثم ماذا من بعد ذلكم؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولاحظوا أن الله تعالى قال: ولا تقتلوا النفس، سواء كانت نفسا مسلمة أو غير مسلمة، التي حرم الله إلا بالحق. والحق بينه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أنه لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دمه امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. نعم، ومعلوم أحباب الكرام أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيّن أن الذي يقتل نفسا واحدة بغير حق فكأنما قتل البشرية جميعا. نعم، أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك ابن آدم الأول الذي ارتكب أول جريمة قتل، كل جريمة قتل ترتكب على وجه الأرض سيأخذ نصيبا منها، سيأخذ نصيبا منها. فالله تباركت أسماؤه نهى عن قتل النفس. قتل النفس قال عنها النبي المصطفى: لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله تعالى من قتل امرئ مسلم بغير حق. أحبابي الكرام الفضلاء، وفي نهاية المطاف قال الله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه وصية الله تعالى في هذه النواهي الخمس: أولها الشرك بالله، ثانيا نهى عن عقوق الآباء والأمهات، ثالثا نهى عن قتل الأولاد خشية الفقر الواقع أو خشية الفقر المتوقع، رابعا نهى ربنا تبارك وتعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، خامسها نهى ربنا تبارك وتعالى عن قتل النفس بغير حق. ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، بمعنى أن العقل أحبابي الكرام يدعونا أن نرتدع عن هذه الجرائم الخمسة. معنى ذلك أن من ارتكب جريمة من هذه الجرائم الخمسة أثبت بارتكابه لها أنه ليس بعاقل. أقول أكرر: الذي يرتكب جريمة من هذه الجرائم الخمس، سواء كان الشرك أو عقوق الآباء والأمهات أو قتل الأبناء خشية الفقر أو الفواحش ما ظهر منها وما بطن أو قتل النفس على وجه العموم، من ارتكب شيئا من هذه الجرائم الخمس ليس بعاقل. فالله تعالى يقول: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله عز وجل فترتدعون عن هذه الجرائم الخمس. ولكن هنا سؤال يفرض نفسه: هل العقل في الدماغ أم العقل في القلب؟ هناك طائفة من العلماء قالوا: نحن لا نحيد عن قول الله تبارك وتعالى، حيث أنه وضح من خلال القرآن أن العقل في القلب. وهناك من قال إن العقل في الدماغ، لأن المجنون عندما يضيع عقله لا يتحكم في تصرفه. ولكن الرأي الراجح في هذه المسألة أن العقل في القلب، أما الدماغ هو الذي يستقبل وينظم المعلومات ويرسلها للقلب، فالقلب هو الذي يرسل الأوامر للعقل، فالعقل يوجه بعد أن يرسل إليه القلب النداء، يوجه الجوارح لتنفيذ ما أمر به القلب. أقول أكرر: الرأي الراجح في المسألة أن العقل في القلب، ولكن الدماغ يستقبل فينظم الأوامر ثم يرسلها للقلب، فالقلب يستوعبها ويرسل الأوامر للعقل، والعقل يوجه أوامره للجوارح فينفذ ما أمر به القلب. فالرأي الراجح أن العقل في القلب أحبابي الكرام الفضلاء. فالله تبارك وتعالى عندما نهانا عن هذه المصائب الخمسة بيّن أننا نستقبل وصية الله فنستوعب أوامره ونفهم عن الله تبارك وتعالى ونعقل عن الله ونقول للحرام الذي ذكرنا الله تبارك وتعالى به أو عنده، نقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.